قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي أن خط الأئمة المعصومين عليهم السلام هو خط الصمود والثبات، ودرس الأئمة هو درس المنطق والعقل. وفي كلمة بمناسبة ذكرى استشهاد سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام جعفر الصادق، أكد سماحته أن أهالي غزة ولبنان بمقاومتهم يعملون فعليا في خط أئمة الهدى عليهم السلام. وتابع قائد الثورة أن حياة الإمام الصادق عليه السلام حياة عجيبة واستثنائية وناجحة في نشر الأوامر الإلهية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران تنظر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، مشددا على أن هذا الحذر يأتي نتيجة للرسائل والسلوكيات المتناقضة التي تصدر عن الولايات المتحدة. وفي تصريحات أدلى بها عقب لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أوضح عراقشي أن المباحثات الثنائية شهدت تقدما نسبيا وتم التوصل إلى تفاهم جيد مقارنة بالجولات السابقة، ما يفتح الباب لاستمرارها في المرحلة المقبلة. هذا وناقش الوزيران الإيراني والصيني جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. تبادلت الهند وباكستان اليوم إجراءات تصعيدية شملت التجارة والنقل ووقف الخدمات القنصلية بعد يوم من مقتل 26 شخصا في هجوم مسلح بكشمير، حملت نيودلهي إسلام أباد المسؤولية عنه. وطلبت الهند من الباكستانيين المقيمين في أراضيها المغادرة، كما قررت تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين بشكل فوري. في المقابل أعلنت باكستان إسلام أباد عن طرد دبلوماسيين هنود، وقالت أنها أغلقت الحدود والمجال الجوي مع جارتها وأوقفت التجارة معها، لافتة إلى أن أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيتم الرد عليه بإجراءات حازمة. للمزيد عن الأزمة الجارية بين البلدين الجارين الهند وباكستان نتوقف عند هذا التقرير.
التوتر العسكري الحاصل بين باكستان والهند يبلغ ذروته مع تأزم الأوضاع بينهما، ما يبعث على مخاوف من إمكانية إشعال حرب جديدة في المنطقة على خلفية حدث أمني حصل في القسم الهندي من كشمير، واتهمت نيودلهي إسلام أباد بالوقوف خلفه. فعلى وقع تفاقم التداعيات، ترأس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اجتماعا للجنة الأمن القومي انتهى إلى رفض إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، لأن المعاهدة اتفاقية دولية ملزمة توسط فيها البنك الدولي ولا تتضمن أي بند يسمح بتعليقها من جانب واحد. وعدت باكستان أي انتهاك لحقوقها في المياه بمثابة عمل حربي. اللجنة أعلنت إغلاق الحدود الجوية والبرية بين البلدين وتعليق جميع التأشيرات بموجب برنامج الإعفاء من تأشيرات رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي الممنوحة للمواطنين الهنود، وتعتبرها ملغاة فورا. وطالبت الرعايا الهنود الموجودين حاليا في باكستان بالمغادرة خلال يومين باستثناء الحجاج السيخ. وأعلنت باكستان أيضا أن مستشاري الدفاع والبحرية والجوية الهنود في إسلام أباد أشخاصا غير مرغوب فيهم، وجهت إليهم إيعازا بمغادرة باكستان فورا. الهند قامت هي الأخرى بطرد كافة الرعايا الباكستانيين المقيمين على أراضيها، وقالت وزارة الخارجية الهندية إنه بعد هجوم فهلغام قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للباكستانيين مع مفعول فوري. وأضافت أنه ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات المحدد في 27 من الشهر الجاري، وذلك بالنسبة للتأشيرات العادية، والتاسع والعشرين من نفس الشهر للتأشيرات الصحية. التوترات بين البلدين اندلعت بعد إطلاق النار في منتجع بهلغام السياحي في 22 من الشهر الجاري، والهجوم هو الأكثر حصدا لأرواح مدنيين في إقليم كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة والمتنازع عليه. واتهمت الهند باكستان بدعمها للهجوم وللجهات التي تقف خلفه ولما وصفته الإرهاب العابر للحدود، واتخذت إجراءات متصاعدة أبرزها تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، ما صعد من الموقف بين الجانبين.
شن الطيران الأمريكي فجر اليوم أكثر من 20 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة. وحسب مصادر إعلامية محلية، استهدفت الغارات مناطق سكنية وأخرى جبلية، ما أدى إلى إصابة مواطنين وتضرر عدد من المنازل. واستهدفت المقاتلات الأمريكية بثلاث غارات جبل نقم شرقي صنعاء، كما تضررت عدة منازل إثر قصف أمريكي على حارة بئر زيد الشمالية بالجراف الشرقي شمال صنعاء. وفي شمالي اليمن شن الطيران الأمريكي ست غارات على منطقة سهلين بمديرية آل سالم في محافظة صعدة. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الكيان الإسرائيلي يعتمد على التجويع كوسيلة من وسائل الإبادة للشعب الفلسطيني والضغط لتهجيره القسري من غزة. وقال أن إسرائيل تعتمد الاستهداف والإبادة الجماعية كأسلوب في تعاملها وسعيها لتحقيق أهدافها في غزة، فيما أشار إلى أن الرأي العام العالمي متعاطف أكثر من أي وقت مضى مع الشعب الفلسطيني وينبغي استثمار هذا العامل المهم. وأضاف السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي عاجز عسكريا في قطاع غزة، لذلك يلجأ للأكاذيب والمسرحيات التي يصور بها تحقيق إنجازات. نستمع لجانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد الحوثي.
بتطورات العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في هذا الأسبوع، استشهد وجرح ما يقارب 1000 من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أكثرهم من النساء والأطفال، وما يقارب 2000 شهيد منذ العدوان المتجدد الذي تجاوز الشهر، كذلك أكثر من 5000 جريح في العدوان المتجدد منذ أكثر من شهر. جرائم وحشية يرتكبها المجرمون اليهود الصهاينة ويحرقون خيام النازحين عليهم بالقنابل الثقيلة الأمريكية فيما يسمونه بالمناطق الآمنة التي يعطون الأمان لمن ينزح إليها من أبناء غزة. ومن تلك الجرائم الوحشية والفظيعة قصف خيام النازحين في مدرسة يافا بالقنابل الثقيلة وحرقهم وهم نيام في خيامهم المتهالكة، وشهدت مشاهد مؤلمة للغاية للأطفال وقد تفحمت جثامينهم بالقصف الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي مع الإبادة الجماعية يستمر أيضا في تدمير المنظومة الصحية والسعي لإنهاء هذه الخدمة، ولذلك تم الإعلان بالأمس عن وفاة 40% من المرضى الذين يعانون من مرض الكلى. يستهدف أي بقايا من الوحدات والمراكز الصحية، كما استهدف بالأمس مستشفى الدرة للأطفال، واستهدف فيه غرفة العناية المركزة، يستهدف المسعفين، يستهدف كل ما يتعلق بالخدمة الصحية من كوادر صحية، مستشفيات وغير ذلك.
أفادت مصادر طبية باستشهاد 61 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 46 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع. وفي مجزرة جديدة استشهد 18 فلسطينيا في قصف استهدف منزلا يؤوي نازحين بجبال البلد شمال القطاع، كما سبق ذلك استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال جراء قصف نقطة تابعة للشرطة داخل سوق بلدة جبالي الشعبي. وفي خان يونس استشهد 3 أشخاص بينهم طفلة جراء قصف جوي استهدف منزلا في مرتقى، 6 شهداء بينهم امرأة و4 أطفال في قصف على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة بعدما تعرض لأضرار كبيرة جراء هجوم إسرائيلي استهدفه قبل يومين، وبذلك يرتفع عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة إلى 37 مستشفى وفقا للوزارة. وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت ألواح الطاقة البديلة بالمستشفى في حين قصفت مدفعية قسم العناية المركزة فيه. ومن جهة أخرى قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة دكتور بسام زقوت إن الجمعية استنفذت كل المستلزمات الطبية في المخازن وتحتاج إلى أدوية ومحاليل لعلاج المرضى والجرحى. وجاء وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن كفير رفضا أثناء زيارته للولايات المتحدة، حيث تظاهر المئات من مناصري فلسطين في جامعة ييل احتجاجا على دعوته لإلقاء محاضرة، كما رفضت الكنس اليهودية في أمريكا استضافة بن كفير. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
في زيارة لا يعرف هدفها السياسي، يزور إتمار بن كفير وزير الأمن القومي للكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة بعد مقاطعته من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مواقفه الداعية للحرب وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم وإقامة المستوطنات في قطاع غزة بعد احتلاله، حيث انطلقت تظاهرات في جامعة ييل الأمريكية احتجاجا على زيارة بن كفير وإلقائه كلمة أمام جمعية شابتاي وهي جمعية يهودية لطلاب الجامعة. وتجمع مئة المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في الجامعة ونصبوا خياما في ساحة بينيكي مرددين شعارات تدعم فلسطين، منها فلسطين ستتحرر. احتجاجات حاول مكتب بن كفير شيطنتها بالادعاء أن المتظاهرين حاولوا مهاجمة الوزير لدى مغادرته الجامعة كما نقل الإعلام العبري. وإلى جانب الاحتجاج الطلابي، رفضت الكنس اليهودية في مدينة نيويورك استضافة لقاء مع بن كفير خلال الزيارة، من بينها كنيس سفرا وكنيس بارك إيست وهما الأكثر أهمية في نيويورك، ويستضيفان المسؤولين دائما، حيث طلب الوزير إقامة فعالية له في إحدى قاعات الكنيسة، الأمر الذي قوبل بالرفض. ونقل الإعلام عن مصادر في الجالية اليهودية المؤيدة للكيان الإسرائيلي أن بن كفير يواجه صعوبة في إيجاد كنيس يوافق على استقباله في الزيارة التي تستمر 8 أيام وتشمل نيويورك وميامي وواشنطن، وافقت الخارجية على تمويلها. كما تصاعدت أصوات من داخل المجتمع اليهودي ذاته ترفض سياسات التضييق على الجامعات باعتبار أنها تهدد حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الأكاديمية.
قالت حركة حماس إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمتباكون على ضحايا النازية صاروا اليوم سادة الإبادة للشعب الفلسطيني. وأضاف في بيان أن نتنياهو الذي يتحدث عن عدم تكرار المحرقة يقود اليوم واحدة من أبشع المحارق في العصر الحديث، يحترق فيها الفلسطينيون أحياء في خيامهم وتحت أنقاض منازلهم ومستشفياتهم بأسلحة متطورة تستخدم أمام مرأى العالم. ووصفت حماس غزة بأنها أصبحت هولوكاست القرن 21، معتبرة أن الفاعل هذه المرة هو الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمت دولي مخزن يبرر الجرائم تحت ذريعة الحق في الدفاع عن النفس. أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين على الأقل شمالي قطاع غزة مع سماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية. وتحدث الإعلام العبري عن كمين نفذته مقاومة فلسطينية بالقنص وإطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية، مشيرا إلى أن سلاح الجو كثف قصفه على المنطقة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين. عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية ناقش خلالها مجموعة من قوانين أبرزها مشروع السرية المصرفية والتعديلات المرتبطة بقانون الانتخابات البلدية. للمزيد عن هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
في جلسة نيابية تشريعية هي الأولى بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة اللبنانية، ناقش المجلس النيابي مجموعة من القوانين لا سيما السرية المصرفية وملف الفساد، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات وأبرزها البلدية والاختيارية التي يتحضر اللبنانيون لخوضها مطلع أيار مايو المقبل. أكد خلالها النواب على التحدي الذي يمارسه أهل القرى الحدودية في إتمام الاستحقاق رغم التهديد الإسرائيلية الرامية لعرقلتها.
لازم الانتخابات تكون وبالقرى الأمامية حيث يتعثر أقرب نقطة ممكن يصالوا عليها رح يكون فيها انتخابات. هذا كلام سمعته من دولة رئيس مجلس النواب على أمل أنه يكون تكون هذه الانتخابات تحدي آخر لحتى المجتمع الدولي كله يعرف أنه نحن حريصين على العودة على كل قرية وعلى كل شبر بلبنان.
وإجراء انتخابات في موعدها هو ضرورة قصوى لكي نقول للعالم بأن اللبناني المواطن الجنوبي هو متمسك بأرضه بالرغم من كل هذه الصعوبات، بالرغم من كل هذه الحرب، بالرغم من كل هذه المشاكل، هو يريد أن يبقى مواطنا لبنانيا متمسكا بأرضه ويجري الانتخابات في موعدها.
الجلسة تزامنت مع تحرك للعسكريين المتقاعدين في محيط البرلمان للمطالبة بحقوقهم المالية وإنصافهم، مهددين بتصعيد تحركهم إن لم تتجاوب الحكومة معهم. هذا وتنطلق الانتخابات للمجالس المحلية والبلدية في 4 أيار مايو المقبل وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخرقها للقرار 1701، ما دفع الحكومة لاستبدال مراكز الاقتراع في القرى الأمامية وخاصة المدمرة بمراكز أخرى في قرى النسق 2 و3، كما وقدمت انتخابات محافظتي الجنوب والنبطي من 25 مايو أيار إلى 24 لتزامنه مع عيد المقاومة والتحرير.
جلسة تشريعية نيابية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في لبنان وعلى رأسها الانتخابات البلدية والاختيارية في مظهر جديد من مظاهر التحدي للشعب اللبناني من إتمام هذا الاستحقاق رغم الظروف والتهديدات الإسرائيلية وخاصة على الحافة الأمامية.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. عراقشي يشدد على أن طهران تنظر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. السيد الحوثي يقول أن الكيان الإسرائيلي عاجز عسكريا في غزة، لذلك يلجأ للأكاذيب والمسرحيات. ومقتل جندي صهيوني وإصابة 7 آخرين على الأقل بكمين للمقاومة شمال غزة. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، تقبلوا تحياتنا. خالد العبد الله وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ ما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ الكيان ومراوحته في العدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. وسط مساع متجددة يقوم بها الوسطاء لإنعاش التفاوض حول اتفاق لإنهاء الحرب في غزة لإنهاء ملف الأسرى دفعة واحدة، يجدد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رفض الحل الشامل والالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. رفض نتنياهو يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على حكومته جراء اعتراض قطاعات من المؤسسة العسكرية وجمهور واسع من المستوطنين على استمرار الحرب في غزة واستبعاد أولوية إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في القطاع، بموازاة ما تم الكشف عنه من إعلام الاحتلال ووزير الحرب السابق يوف جالانت عن عدم مصداقية الحكومة في نقل مجريات الحرب في غزة وإعطاء صور نصر واهمة للجمهور بهذا الصدد. وفي ظل تداعيات الحرب التي تعصف بالكيان، تواصل المقاومة في غزة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة عبر عملياتها التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا، حيث أكد كمين كسر السيف شمال غزة لكتائب القسام الفشل المدوي لأهداف اجتثاث المقاومة في القطاع، موجهة من خلاله رسالة مدوية للاحتلال حول قدراتها على التماهي مع المتغيرات الميدانية والاقتراب أكثر إلى مواقعه ومستوطناته. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يكن كمين كسر السيف ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي متوقعا لدى قيادة جيش العدو. كمين أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وجعل السردية القائمة على انتهاء المقاومة غير واقعية بحسب الإعلام العبري.
قصاص الأثر أصيب نتيجة انفجار العبوات الناسفة، وما حصل يعزز الخشية في الجيش الإسرائيلي إنه كان هناك كمين محكم، وعندما رفع المخربون رأسهم من فتحة نفق قريبا من الحدود مع إسرائيل وقد رأوا الجيب الذي كان يقل مجندات إسرائيليات من قوات الجمع الميداني وأطلقوا نحوه قذيفة RPG، وعند وصول قوة الإنقاذ فجروا ضدها عبوة ناسفة، حيث كان المخربون يعلمون أن الجيش الإسرائيلي يتحرك هناك بآليات غير محصنة مع الشعور بالسيطرة على المكان.
حرب العصابات هي أمر رأيناه منذ فيتنام وقبلها، فلا يمكن الانتصار في حرب العصابات، ولنتحدث عن الطرف الآخر وكيف نستعد في حين نرى أن حماس تجند مقاتلين جددا وأن لديها 30,000 مقاتل.
وبعد انخفاض عمليات القسام، عاد الفيديو الذي بثته كتائب الشهيد عز الدين القسام لعملية كسر السيف بالقرب من السياج الفاصل لبيت حنون احتمال عمليات الأسر لأذهان صانعي القرار في الكيان.
تحمل هذه العملية دلالات عالية جدا، فبعدما ارتاح الجيش الإسرائيلي إلى نمط القتال القائم الآن والذي يتمنع فيه أن نواجه مباشرة مع المقاومين، وإذ بهم يتسللون وفق التصنيف العسكري خلف خطوط العدو ويذهبون إلى جزء من المنطقة العازلة التي يقيمها هذا الجيش وعلى مقربة أيضا من الحدود الأساسية لقطاع غزة التي رسمت في عام 1948-1967، وينفذون مثل هذه العملية ويصورونها أيضا، يستطيعون إخراج هذا التصوير الذي أيضا ناقض الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي بوجود فقط قتيل وعدة مصابين. نحن نتحدث عن عملية متكاملة الأركان ونجاح كبير جدا في ظل هذه الظروف الواقعة الآن في قطاع.
وفي وقت تتطاير الاقتراحات السياسية لإنهاء الحرب وتنتشر مزاعم الانتهاء من حركة حماس، يأتي كمين كسر السيف ليضع النقاط على حروف التفاوض.
نعم، شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وتحياتي لك وللجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله دكتور. تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصلة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها، وهناك تصاعد ملحوظ بالعمليات خلال الأيام الأخيرة. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وتصاعد عمليات المقاومة؟
هذا عدو سمته الأساسية سمة فاشية نازية، سمة احتلال يعتبر نفسه أنه هو صاحب القرار وصاحب اليد الطولة في استمرار حرب الإبادة وحرب الاستئصال والتطهير العرقي،
نعم،
التي تستهدف النيل من إرادة وصمود شعبنا في قطاع غزة. ويمعن نتنياهو وغلاة المتطرفين من حكومته بن غفير وسموتريتش الحرب المجنونة،
نعم،
وفي ارتكاب المجازر والمحارق ضد أطفالنا ونسائنا، مدارسنا، مستشفياتنا، مقدساتنا، بنيتنا التحتية. وبنفس الاتجاه الذي يصب إليه نتنياهو في إدامة هذه الحرب لإدامة حياته السياسية وإدارة الحكومة الإسرائيلية، وباعتقاده أنه يمكن بمزيد من القتل والتدمير يستطيع أن يفرض مشروعه التهجيري لأبناء قطاع غزة إلى خارجها، وأيضا الضم الكبير لمساحة كبيرة في الضفة الفلسطينية وتهجير أبناء المخيمات إلى خارجها، وإن أمكن تهجير أبناء الضفة إلى خارجها إلى الأردن.
نعم.
وهذا مخطط نتنياهو وحكومته، وهو يمعن في هذه المجازر من أجل أن ينجز أهدافه التي وضعها منذ معركة طوفان الأقصى.
نعم.
والتي تقع في مقدمتها كسر إرادة المقاومة، تصفيتها، تجريدها من السلاح، تهجير أبنائها، وأيضا ضرب حاضنتها الشعبية.
نعم.
وبنفس القدر تأبيد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة واستمرار حرب التجويع، علّه يكسر إرادة المقاومة ويفرض عليها شروط.
نعم.
صفقة تبادل غير منصفة من خلال هذه الأعمال العدوانية، ويستخدم هذه الجرائم من أجل بناء دولة إسرائيل الكبرى، الدولة التوراتية المدعوة على أرض فلسطين وعلى جزء من الأردن ومصر والجولان، وأيضا العراق وربما السعودية.
نعم.
طيب. في إطار التأسيس. نعم. طيب. لنظام شرق أوسط جديد.
نعم. طيب دكتور، تلويح بزيادة التصعيد يطلقه نتنياهو ويتوعد بالقضاء على حماس، الإعلام العبري ينتقد تصريحات نتنياهو ويصفها بالذهاب إلى المجهول، هذا بالإضافة طبعا إلى رسائل اعتراض على الحرب تصاعدت في المدة الأخيرة، وأيضا النزاعات على أرضية الإقالات. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب والنزاعات على المستوى الرسمي؟
نعم، العدو الإسرائيلي مني بضربات كبيرة، خاصة أن جيشه أنهك ووقعت به خسائر غير مسبوقة، ليس أقل من 5,000 قتيل وأكثر من 15,000 جريح وأكثر من 5,000 دخل المصحات العقلية، ناهيك عن تدمير أكثر من 3,000 دبابة وآلية، وأيضا الانهيار المعنوي وهروب كبير لجنود الاحتياط، ودفع بالعديد منهم لإصدار مذكرات تدعو إلى وقف الحرب وعدم الاستعداد للخدمة في قطاع غزة. وبنفس الاتجاه أهالي الأسرى الإسرائيليين يتحركون بعشرات الآلاف ليضغطوا من أجل وقف الحرب لإنقاذ أبنائهم من وحشية نتنياهو نفسه. وبذات الاتجاه وقعت خسائر كبيرة بجيش الاحتلال، وأن الرأي العام الإسرائيلي بمعظمه أصبح ضد الحرب، لأنه بعد 18 شهر لم يحقق العدوان أهدافه ولم يحقق نتنياهو أيضا أهدافه، وأصبحت أهداف نتنياهو واضحة.
نعم.
أنه يريد أن يحفظ مستقبله السياسي وأنه يريد الحرب من أجله، وهذا أصبح مكشوفا لدى الرأي العام الإسرائيلي. ناهيك عن جبهات إسناد المقاومة وخاصة في اليمن وفي جنوب لبنان، وأيضا دعم الجمهورية الإسلامية في إيران ودعم أحرار العالم ودعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وتزايد العزلة لأمريكا ولترامب وأيضا لنتنياهو وحكومته، وانكشاف المشروع الأمريكي الإسرائيلي بأنه مشروع عدواني، مشروع ارتكاب جرائم الحرب وتغذية هذه الحروب.
نعم.
من جيوب شعوب أمريكا وأوروبا سواء في فلسطين أو في أوكرانيا، ولذلك يحاول أن يصعد علّه يكسر رابة المقاومة وعلّه يفرض شروطه. وبهذا الاتجاه نحن نقدر ونرفض رفضا مطلقا أي استجابة للموقف الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى سحب سلاح المقاومة في قطاع غزة وحتى في لبنان، لأننا نحن حركة تحرر وطني ضد احتلال إسرائيلي متغطرس. لا يمكن
علي
أن يواجه المقاومة وبمزيد منها.
طيب، في غمرة الأحداث على الساحة الفلسطينية، المجلس المركزي الفلسطيني يواصل أعمال دورته 32 وسط مقاطعة من بعض القوى المنضوية في منظمة التحرير وتعليق أخرى المشاركة في أعمال الدورة الحالية، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أنها الدورة الأولى بعد معركة طوفان الأقصى. ما الذي يعنيه انعقاد الدورة الحالية في ظل غياب بعض القوى وتعليق قوى أخرى مشاركتها؟
نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ لحظة وقوع معركة طوفان الأقصى وتطور أشكال العدوان والحرب الهمجية، حرب الاستئصال والإبادة الجماعية ضد شعبنا، وانكشاف أهداف الاحتلال الإسرائيلي لأنه يريد أن يفجر الشعب الفلسطيني ويقضي على حقوقه الوطنية، بادرنا إلى ضرورة الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني مسبوقا بحوار وطني فلسطيني جامع يدفع نحو مشاركة الجميع في بما فيه الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لننتخب لجنة تنفيذية جديدة، وأيضا لنشكل حكومة وفاق وطني تدير معركة الصمود لشعبنا الفلسطيني وتدير شؤون شعبنا في الضفة وقطاع غزة. وأيضا تواجه هذه الحملة العدوانية. وأيضا حتى قبيل هذه الدورة كان لدينا نفس الموقف، وقلنا يجب أن يسبق هذه الدورة حوارات وطنية وتحضيرات جدية، لكن شيئا من ذلك لم يقع، وشاركنا في هذه الدورة كي نحول هذا المجلس بالمبادرة للدعوة لتعليق هذه الجلسات ولنفتح ورشات حوار وطني مع الجميع لنعقد مجلس مركزي بعد شهر أو شهرين، والخروج بمخرجات تستجيب لما أطلقناه في بكين من تشكيل حكومة وطني، وتستجيب بمخرجات الحوار الوطني وتأسيس قيادة وطنية موحدة لشعبنا الفلسطيني تدير المعركة الشاملة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ولأنه لم تقع هذه الاستجابة قلنا بالتعليق وثم لأنها لم تقع الاستجابة لرؤيتنا السياسية التي قدمناها في المركزي، أعلننا انسحابنا من هذه الجلسة.
طيب يعني في دكتور علي الرئيس عباس، دكتور علي الرئيس عباس في الدورة الحالية للمجلس المركزي طالب حماس بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة في غزة وإلقاء السلاح دون التوصل إلى اتفاق. فلسطينيا كيف يمكن تناول طلب عباس في ظل ما يشهده القطاع من عدوان؟
نحن في الجبهة الديمقراطية وشعبنا الفلسطيني لديه ورقة قوة، هو الأسرى الإسرائيليين من أجل إنقاذ الأسرى الفلسطينيين، وهم بالآلاف يزيدون عن 10,000 معتقل ويعانون شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وسقط منهم أكثر من 230 شهيد في هذه المعتقلات، ولا زال جزء منهم محجوز في الثلاجات ليقضي الحكم الصادر بحقه. وبنفس القدر قلنا أن هذه ورقة قوة للضغط على نتنياهو لوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها، وأيضا إدخال المواد الإغاثية ومنع عمليات التهجير التي ترتب حق شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نتمسك بهذه الورقة، وأيضا نقول أن الأسرى لا يمكن أن يتحرروا إلا بعملية تبادل وإلا بالمقاومة. هذه نقطة واضحة تماما، ولا يمكن أن نسلم بها دون أن يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين في عملية تبادل. أما بالنسبة للدعوة لسحب سلاح المقاومة وبكل أجنحتها وليس فقط حركة حماس، وبنفس الاتجاه التحول إلى حركة سياسية، أعيد وأكرر نحن حركة تحرر وطني فلسطيني، أرضنا محتلة وشعبنا يواجه الإبادة الجماعية، فلا عنصر قوة بيده أهم من المقاومة وأهم من السلاح، لأن السلاح يحمي الأرواح.
طيب
ولسنا مستعدين لا تسليم سلاحنا ولا تسليم أرواحنا، بل نتمسك بها حتى ننهي هذا الاحتلال
دكتور
ونحقق حقوقنا الوطنية الكاملة.
إذن نطالب الجميع بإسناد غزة، ماذا على المستوى الرسمي الفلسطيني؟ ما المطلوب حيال مواقفه؟
نحن نطلب من القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية لكي تعاجل للدعوة لإطار القيادي الموحد المؤقت من الرئيس والأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية وشخصيات مستقلة للانعقاد لوضع استراتيجية وطنية موحدة ثابتها المقاومة الشعبية الشاملة بكل الأشكال، وتشكيل حكومة وفاق وطني تجيب وترد على المشروع الأمريكي الإسرائيلي الهادف إلى فرض الوصاية الأجنبية على شعبه، وتجيب على اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. ولذلك نصر على هذا المطلب، وأيضا لتثمير هذا الصمود لشعبنا الفلسطيني ولتثمير انتباهات الإسناد وتثمير حركات الشعوب المساندة لشعبنا وتثمير إجراءات محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لننهي هذا الاحتلال ونوقف هذه المجازر ونفتح الطريق أمام حق العودة وأمام الدولة المستقلة بمدينة القدس.
شكرا لك دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من بيت.
وبالمناسبة نحن ندعو إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية ورفض الإصلاحات التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض علينا بما فيها انتخاب نائب رئيس اللجنة التنفيذية. نحن لسنا في موقع الاستجابة لهذه الضغوط.
أحسنت.
نحن
شكراً.
نريد نظام ديمقراطي فلسطيني وحدوي ومجلس فلسطيني موحد وإطار قيادي موحد يضم الجميع.
شكرا لك دكتور علي فيصل.
شكرا لك.
طابت أوقاتكم بكل خير. شكرا للدكتور علي فيصل على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل العدوان الذي يواصله العدو حاصدا حياة مزيد من أرواح المدنيين والأبرياء. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
حقيقة المجازر الإسرائيلية لا تتوقف، ومنذ فجر هذا اليوم هناك عشرات الشهداء الفلسطينيين. كان ربما في آخر الغارات مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في سوق جباليا البلد شمال قطاع غزة، استهدف مركز شرطة مخلى من المواطنين داخل سوق تجاري الناس تبيع وتشتري في هذه المنطقة الصغيرة. عشرة شهداء على الأقل ارتقوا، وأصيب أعداد أخرى نقلوا إلى المشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة. هذه الغارة من بين الشهداء فيها اثنين من الأشقاء والمرأة وعدد كبير من المصابين. وجاءت أيضا في ظل غارات مستمرة على مدينة غزة أربعة شهداء قبل قليل ارتقوا في منطقة وادي العرايس في جنوب مدينة غزة في حي الزيتون. كذلك كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة الصرافيتي ما أدى لاستشهاد أسير محرر وزوجته وأربعة من أطفاله. رحيل العائلات الفلسطينية بأكملها ظل مستمرا. جيش الاحتلال استهدف في منطقة السوارحة غرب مخيم منصيرات مواطن فلسطيني مع زوجته وابنته واستشهدوا جميعا. وفي دير البلح أيضا استهدف خيمة لأحد العاملين في إذاعة الأقصى، استشهد هو وزوجته وطفلته. ثم توالت الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، طفلتان شقيقتان استشهدتا في قصف خيمة في منطقة المواصي، ورجل مسن وزوجته استهدفا واستشهدا في منطقة جيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، وثلاثة مواطنين من عائلة أحمد هم أيضا رجل وزوجته وابنته استشهدوا في شمال مدينة خان يونس. وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتورع على الإطلاق في استهداف جميع المواطنين الفلسطينيين وعائلاتهم. ويتواصل أيضا أو تتواصل عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة لليوم 23 على التوالي، وتدمير ممنهج للمنازل. هذا التدمير أيضا ينطبق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي يدمر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي المنازل مستخدما عشرات الجرافات المدنية الإسرائيلية. وقد انهار أحد المنازل على جنود الاحتلال دون وقوع إصابات كما زعم جيش الاحتلال. أشير أيضا إلى أن جيش الاحتلال أفرج قبل قليل عن 12 أسيرا فلسطينيا بينهم سيدتان كان قد اعتقلهم من مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال عملية الاجتياح، واحتجزهم كرعائن دون أن يكون عليهم أي تهمة وأفرج عنهم، وهي المرة الثالثة خلال هذا الشهر التي يفرج فيها عن أسرى فلسطينيين.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 51,355 والإصابات إلى 117,248 منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1978 شهيدا و5207 إصابات منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 50 شهيدا و252 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف وطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا، مدرسة يافا شرق حي التفاح تكاد لا تغيب عن مسلسل الإجرام الذي يقوم به العدو من خلال عدوانه. عن آخر عملية استهداف هذه المدرسة من قبل العدو، عودة للزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
هنا حي التفاح شرق مدينة غزة، حي من أكبر أحياء المدينة يتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي ضمن عملية عسكرية إسرائيلية تهدف لاجتياح شرق المدينة. هذه الليلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة يافا التي تؤوي آلاف النازحين داخل الحي، أحرقتهم داخل الفصول الدراسية وداخل خيامهم. فما الذي جرى هذه الليلة في حي التفاح؟ دعونا نتابع.
حريقة كبيرة في المنطقة، يعني عنا جينا زلال مش عارفين وين نروح وين نيجي، هذه حريقة من هان يعني مسكرة طريق علينا كلنا، هدينا خيمة ما لقنا فيها، والمصابين مصابين كلهم ماشي كله في الدم، وهذا والغراض كل كونه يعني كل الصبات والجسس والهذا، والله تقريبا والله انفجارات يعني جرات وهذا كله الحمد لله.
نايمين بمان الله فجأة لقينا حاجات انتحارية بتخش في المدرسة وقزايف من هان ومن هان، حاولنا نشغل لقيت الخيمة كلها بتهب فينا، ثلاث أطفال من أولاد أخويا تحرقوا شعط شعر، واختي تصاوبت واخويا تصاوب وامي حالتها خطيره، فجاه هيك كل هذا صار فجاه بفجاه، دم الاطفال هذه في رقبه مين؟ في رقبه اللي بتفرجوا علينا، اولادنا هذول خطيه برقبتهم، امان الله توصل هالرساله، اولادنا هذول اللي استشهدوا خطيه برقبتهم، خليهم يتفرجوا، عند الله تلتقي الخصوم، عند الله تلتقي الخصوم.
صحينا على صوت المتفجرات والقنابل، واستشهدت جارتها الله يرحمها هي وولادها وطفلها رضيع، حسبي الله ونعم الوكيل، ايش اقول اكثر من هيك، مش عارفه ايش ذنب هالطفله هذه، مش عارفه.
وفي ظل عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة منذ نحو أسبوعين شرق مدينة غزة، تواصل إسرائيل استهداف خيام النازحين ومراكز النزوح بلا توقف، تستخدم كل أنواع الأسلحة لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
كشف تحقيق لصحيفة هارتس العبرية تفاصيل جديدة حول مجزرة المسعفين التي ارتكبها العدو في رفح الشهر الماضي، وأكد التحقيق أن جنود الاحتلال كانوا على علم مسبق بتحرك سيارات الإسعاف في المنطقة، ورغم ذلك أطلقوا النار باتجاهها بلا توقف لأكثر من ثلاث دقائق. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
رغم مضي نحو شهر على وقوعها، تعود إلى الواجهة مجددا جريمة مجزرة المسعفين التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد عمال الإغاثة أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية جنوب مدينة رفح في قطاع غزة، جريمة حاول جيش العدو التنصل منها قبل أن تتكشف الأدلة الدامغة وتؤكد بشكل قاطع التورط المباشر لعناصره في هذه الجريمة الموصوفة. وجديد هذه الأدلة ما كشفت عنه صحيفة هارتس الصهيونية في تقرير استند إلى مواد جمعها جيش العدو من الميدان، وأظهرت المعطيات أن عناصر من وحدة سريد جولاني أطلقوا النار على قافلة الإسعاف في مدينة رفح لمدة ثلاث دقائق ونصف من دون توقف ومن مسافة صفر، مع تغيير الجنود خزائن الأسلحة رغم محاولات الشهداء التعريف بهويتهم ووضوح عدم وجود إطلاق نار من الطرف الآخر. وقالت الصحيفة أنه على الرغم من أن الجيش أكد عدم إطلاق القوات نارا بشكل عشوائي، إلا أن المواد التي تم العثور عليها تؤكد أن إطلاق النار العشوائي قد وقع بالفعل وأدى إلى مقتل 15 من عمال الإغاثة في رفح. وأضافت الصحيفة أن قائد اللواء طلب من القوات دفن الجثث في مقبرة جماعية وسحق سيارات الإسعاف حتى لا يتم كشف ما حصل. هذا الاستهداف المباشر والمتعمد لفرق الإغاثة في هذه الجريمة المروعة كان عنوان وقفة احتجاجية لموظفين في الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله المحتلة للمطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة العدو.
هذه الوقفة بتطالب أولا بتحقيق العدالة لأرواح هؤلاء الشهداء، بأن نطالب بالتحقيق الدولي وبالتحقيق الشفاف وبالتحقيق المحايد من قبل لجنة دولية للوقوف على الحقيقة والوقوف على كيفية تحقيق هذه العدالة لهذه الأرواح.
هذه المجزرة بفظاعتها تضاف إلى سجل طويل من الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة بشكل شبه يومي ضد عمال الإغاثة والمسعفين والمدنيين العزل من دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا.
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية بباحات المسجد واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة قبل مغادرتهم عبر باب السلسلة وفق مسارات محددة مسبقا. ومن القدس إلى الضفة الغربية حيث شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة تركزت في بلدتي كبر شمال غرب رام الله وسلواد شمال شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال احتجز نحو 60 فلسطينيا بينهم فتية ونساء وأسرى محررون وحقق معهم ميدانيا وفي منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي بعد تحويله إلى ثكنة عسكرية بقرية كبر شمال رام الله. ومن بين المعتقلين في كبر الأسيرة المحررة حنان البرغوثي والمحرر عاصف البرغوثي والمحرر خلدون البرغوثي. وفي سلواد اعتقلت قوات الاحتلال كلا من رسلان أحمد رسلان الطويل وبراء جميل محمد جميل مرعي حامد بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. في غضون ذلك داهمت قوات الاحتلال منازل الأهالي في بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة واعتقلت الشاب رضا عبيد. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شمال شرق نابلس وداهمت منزل الأسير المحرر بشار فارس نصاصرة واعتقلت نجلة ليث إضافة إلى اعتقال الشاب فؤاد زياد نصاصرة بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته. على صعيد الضفة أيضا العدوان الصهيوني تواصل في مخيمات طول كرم وجنين ونور شمس للشهر الثالث على التوالي. ماجد مشلاوي والتقرير التالي.
عدوى علينا بقولوا إخلاء. ليش إخلاء؟ بقولوا ما خلص إخلاء. طبعا عنا أولاد صغار ونروح فيه. قالوا خلص دبروا حالكم معاكم لبكرة الساعة 7 الصبح.
وين نروح؟ حال آلاف الفلسطينيين الذين أجبروا على إخلاء بيوتهم قسرا من مخيمات طول كرم نور شمس وجنين.
زينا زي هالناس. أجوا كانوا اللي بيضل في داره بنطبش الدار عليه ونحرق له داره. ولا حد يضل في الدار معكم للساعة 10. أنا حكيت معهم، أنا طلعت لهم حكيت معهم قالوا معك للساعة 10 تبكوا خليهم كلكم.
نحو 4000 عائلة من مخيمين نور شمس وطول كرم هدمت قوات العدو بيوتهم ومحالهم، جرفت آليات العدو الشوارع وأغلقت المداخل في عملية إبادة وتطهير عرقي منذ بدء العدوان الصهيوني منذ أكثر من 3 أشهر على مدن الضفة الغربية المحتلة.
كل يوم ما بيخلوا إشي علينا إلا فايتين علينا، كهاي شنط الأولاد أوعيهم أغراضهم يعني أدويتهم كل شيء يعني ما بيخلوا إيش علينا. هاي تفضلي يعني عايشين برعب عن جد برعب.
قوات العدو اقتحمت بلدة إذنة غرب الخليل من مدخليها الشمالي والجنوبي وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة. أليات الاحتلال جرفت أراضي المزارعين بين قريتي حارس وكفى الحارس غرب مدينة سلفيتة. قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تركزت في جنوب الضفة حيث اعتقلت عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية خاصة في محافظتي الخليل وبيت لحم وسط انتشار مكثف للمدرعات العسكرية في عدة أحياء منها الظاهرية والخليل ونحالين. في سياق متصل يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمدن وقرى الضفة
فقد جرف مستوطنون بحماية جيش الاحتلال أراضي زراعية في قرى أم الصفا وسلواد وقريوت وفرخة وياسوف بهدف توسيع المستوطنات وشق طرق استيطانية جديدة.
وفي بريطانيا قدم فريق من المحامين طلبا قانونيا لإزالة حركة حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، معتبرين أن قرار تصنيفها عام 2021 جاء بدوافع سياسية وشكل إساءة استخدام لصلاحيات وزارة الداخلية. وقال المحامي البريطاني دانييل غروترز أحد المتقدمين إن القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحركة حماس لم يكن مبنيا على معايير قانونية وإنما على دوافع سياسية بحتة. وأشار غروترز المحامي في مكتب وان بامب كورت تشامبرز القانوني إلى أن 3 محامين حصلوا على تفويض من حماس لتقديم هذا الطلب إلى وزارة الداخلية البريطانية بهدف إلغاء تصنيف الحركة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو تصنيف جرى توسيعه عام 2021 ليشمل جناحها السياسي بعد أن كان مقتصرا على جناحها العسكري. دمر الصاروخ اليمني الباليستي الذي استهدف شمال فلسطين المحتلة فجر البارحة وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحطيم قدرات اليمن. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
صاروخ واحد أطلقه اليمن على شمال فلسطين المحتلة فجر الأربعاء كان كفيلا بقلب الحسابات ومراجعة الخطط التي تنتهجها الولايات المتحدة لحماية الكيان الصهيوني. وبهذه الضربة أكد اليمن أن كل أهداف العدوان الأمريكي عليه فشلت في ردع إسناد غزة، وأن اليمن لن يستسلم أمام الجحيم الذي توعده به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كان متى زكوتش وفلوك تاتلفنا؟
صفارات الإنذار التي أطلقت قبيل الرابعة فجرا بقليل كانت أمرا استثنائيا نسبيا في منطقة حيفا، وذلك نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن. وأعتقد أن صفارات الإنذار لم تطلق منذ وقف إطلاق النار مع لبنان. اليمنيون لا يحتاجون لإطلاق أكثر من صاروخ واحد يؤدي إلى إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وهم أرادوا لصواريخهم أن تصيب أهدافها، ولكن يكفي أن يطلقوا صاروخا واحد ليتسببوا بالجنون في كل إسرائيل.
إننا نكتشف كل مرة أن الهجمات الجوية غير كافية ولا تدمر قدرات العدو، وهي تسمح لليمن بمهاجمتنا عبر إطلاق صاروخ واحد في اليوم، وهذه القدرة مقلقة جدا وتلقي ظلا ثقيلا على حياتنا اليومية.
أوساط العدو قالت إن لدى اليمن خبرات كبيرة في إدارة الحرب الطويلة والمقننة، فهو خاض حربا طويلة مع السعودية والإمارات ومعهما أمريكا، وعرف كيف يصمد ويهزم أعدائه بالنفس الطويل والخبرة على إنهاك أعدائه بإطلاق القليل من الصواريخ.
هذا الأمر يحصل رغم الغارات الأمريكية، فهم يطلقون الصواريخ بوتيرة أكبر، وإذا أردنا معرفة نمط عملهم فلنقارن ذلك بالسنوات السبع التي قاتلوا فيها السعودية، فقد أطلقوا في هذه السنوات السبع حوالي 430 صاروخا، إذن الكميات متشابهة جدا، أي قرابة 60 صاروخا في العام، وهذا هو نمط العمل في الاستنزاف والذي يخدم مصالحهم ويعطيهم نفسا طويلا والاستمرار في حرب استنزاف عدوهم لوقت طويل.
إعلام العدو قال إن الصاروخ اليمني أثبت أن إسرائيل أمام جبهة قتال، سائلا عما يمكن أن تفعله تل أبيب مع اليمن أكثر مما يفعله الأمريكيون.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: جوانب من السيرة العطرة للإمام الصادق عليه السلام. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. كلمات لأحد الشعراء.